الفصل الرابع عيب المدينة الفاضلة. ألف أحد الأفاضل من رجال الدين في النجف كتابا عن عقائد الشيعة، وقد أرسل الناشر لي نسخة من هذا الكتاب كتب عليها هديتي للدكتور السيد علي الوردي الكاتب الجريء، نرجو مطالعتكم برغبة المؤلف ولكم الشكر. طالعت الكتاب فلذت لي مطالعته، وقد استوقفتني فيه فقرة أود أن أنقلها للقارئ بالنص لما فيها من صلة بموضوعنا الذي نحن فيه. يقول المؤلف الفاضل: بلى، إن المسلمين لو وفقوا لإدراك أيسر خصال الأخوة فيما بينهم وعملوا بها لارتفع الظلم والعدوان من الأرض، ولرأيت البشر إخوانا على سرور متقابلين قد كملت لهم السعادة الاجتماعية، ولتحقق حلم الفلاسفة الأقدمين في المدينة الفاضلة. فما احتاجوا حينما يتبادلون الحب والمودة إلى الحكومات والمحاكم، ولا إلى الشرطة والسجون، ولا إلى قانون للعقوبات وأحكام للحدود والقصاص، ولما خضعوا لمستعمر ولا خضعوا لجبار، ولا استبد بهم الطغاة، ولا تبدلت الأرض غير الأرض، وأصبحت جنة النعيم ودار السعادة. ذلك كلام رائع جميل، هو من خير ما قيل ويقال، لكن فيه عيب واحد، هو أنه مستحيل، لا يمكن تحقيقه بين هؤلاء البشر الذين هم من أبناء آدم وحواء. خلاصة رأي المؤلف إن البشر حين يتوادون ويتحدون يرتفع من بينهم الظلم والعدوان، ولا يستطيع الطغاة الاستبداد بهم عند ذلك. وهنا تكمن مفارقة كبرى، فإذا اتحد الناس اشتد عليهم في الوقت ذاته الاستبداد والطغيان، فليس هناك من رادع يردع المستبد عن طغيانه إلا إذا برز أمامه من يعارضه وينتقده وينازعه السلطة. كل إنسان ميال إلى الاستبداد والظلم حين يترك على دست الحكم أو دست الحكم منفردا يحكم كما يشاء. يقول الإمام علي: من ملك استأثر. وهذه كلمة تفصح عن طبيعة الإنسان إفصاحا بليغا. الإنسان لا يحب أن يظلم، ولكن الظلم يأتي على يديه من حيث لا يدري، وسبب ذلك أن الظلم والعدل أمران نسبيان، فليس هناك شيء اسمه العدل معلقا في الفراغ كما كان يظن إفلاطون ومن لف لفه من الفلاسفة الأقدمين. فإذا جئنا بإنسان تقي فاضل وسلمنا بيده مقاليد الأمور وقلنا له احكم بين الناس بالعدل، ثم رضخنا له واتفقنا على طاعته، فإننا سنراه بعد زمن قصير أو طويل قد صار مستبدا يشتري الجواري ويبني القصور من أموال الأمة وهو يعتقد أنه عادل، وسنعود إلى بحث هذه النقطة بإسهاب في فصل قادم. لو ذهبنا إلى ساحة المحاكم وتطلعنا إلى ما يتحدث به أصحاب الدعاوي والمحامون فيها، لرأينا كل فريق يعتقد بأن الحق معه وحده، فإذا أصدر الحاكم حكمه في جانب أحد الفريقين صار في نظر ذلك الفريق حاكما عادلا كثر الله من أمثاله وبارك فيه، ولكنه أمسى في نظر الفريق الآخر من ألعن خلق الله. وهذه صفة لازمة للإنسان لا يستطيع أن يتخلص منها ولو أمطرنا بمواعظه الإفلاطونية ألف سنة. قيل أن شخصا علم القطط أن تحمل الشموع له على مائدة الطعام، فجاء أحد ضيوفه وهو يحمل في جيبه فأرا ثم أطلقه على المائدة، وسرعان ما انطلقت القطط وراءه ورمت بالشموع على المائدة لتحرقها وتحرق من كان يأكل منها. إن الذي يريد أن يغير طبيعة الإنسان بواسطة الموعظة والكلام المجرد لا يختلف عن هذا الذي علم القطط حمل الشموع، فالناس يستمعون له ويتأدبون أمامه ويسيرون بين يديه بوقار كأنهم أنبياء، ولا تكاد ترمي إليهم بشيء ثمين حتى ينطلق وراءه متكالبين، إذ ينسون ماذا قال لهم الواعظ وبماذا أجابوه. كتب الفيلسوف العربي المعروف أبو نصر الفارابي كتابا سماه آراء أهل المدينة الفاضلة، ولو قرأنا هذا الكتاب لأدركنا به سر الخطأ الذي يسيطر على أذهان القدماء. إن الفارابي يصور لنا في هذا الكتاب مجتمعا فاضلا يسعد الناس فيه ويفلحون في دنياهم وآخرتهم. وقد رأى الفارابي أن من أهم خصائص هذا المجتمع الفاضل وجود رئيس صالح فيه ينظم شؤونه ويشرف عليه، ولعل الفارابي اتبع في هذا رأي من يقول إذا صلح الملك صلحت الرعية، والظاهر أنه اقتبس فكرته هذه من أستاذه إفلاطون الذي عين لجمهوريته السعيدة ملكا فيلسوفا. يذكرني الفارابي أن الخصال التي يجب أن تتوافر في هذا الرئيس الفاضل أو هذا الملك الفيلسوف حسب اصطلاع أفلاطون، وهو يعددها كما يلي: أولا، إنه يجب أن يكون تام الأعضاء، ومتى هم عضو من أعضائه بعمل أتى عليه بسهولة. ثانيا، ويجب أن يكون أيضا جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له، فيلقاه بفهمه على ما يقصده القائل وعلى حسب الأمر في نفسه. ثالثا، ويجب أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ويراه ويسمعه ويدركه، وفي الجملة لا يكاد ينساه. رابعا، ويكون جيد الفطنة، ذكيا إذا رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة التي دل عليها الدليل. خامسا، ويكون حسن العبارة، يؤاتيه لسانه على إبانه ما يضمره إبانة ما يضمره إبانة تامة. سادسا، يكون محبا للتعليم والاستفادة، منقادا له سهل القبول، لا يؤلمه تعب ولا يؤذيه الكد الذي يناله منه. سابعا، ويكون غير شره في المأكول والمشروب والمنكوح، متجنبا بالطبع للعب، مبغضا للذات الناشئة عن هذه. ثامنا، يكون محبا للصدق وأهله ومبغضا للكذب وأهله. تاسعا، ويكون كبير النفس، محبا للكرامة، تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين أو يشين من الأمور، يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده. عاشرا، ويكون محبا للعدل وأهله، مبغضا للجور والظلم وأهلهما، يعطي النصف من أهل نصف من أهله ومن غيره ويحث عليه. عادي عشر، ويكون معتدلا، غير صعب القياد ولا جموحا ولا لجوجا إذا دعي إلى العدل، بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور وإلى القبيح. ثاني عشر، ويكون قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل، جسورا عليه مقداما، غير خائف ولا ضعيف النفس. وينتهي الفارابي من تعداده البديع هذا قائلا: إنه إذا تولى أمر المدينة رئيس لا يتصف بمثل هذه الصفات تعرضت المدينة إلى الهلاك بعد مدة. يظن الفارابي أن الإصلاح الاجتماعي أمر سهل للغاية، فهو موقوف على اختيار رئيس للمجتمع تتوافر فيه الصفات التي ذكرها، وعند ذلك يستريح الناس وتشملهم أواصر المحبة والإخاء والسعادة هنيئا لهم. إن الفارابي يشبه في رأيه هذا ذلك الفأر الذي اقترح على زملائه من الفيران تعليق جرس على عنق القط درءا لخطره. يحكى أن جماعة من الفيران اجتمعوا ذات يوم ليفكروا في طريقة تنجيهم من خطر القط. وبعد جدل عنيف قام ذلك الفأر المحترم فاقترح عليهم أن يضعوا جرسا رنانا في عنق القط حتى إذا داهمهم القط سمعوا به قبل فوات الأوان وفروا من وجهه. إنه اقتراح رائع لا ريب في ذلك، ولكن المشكلة الكبرى كامنة في كيفية تعليق الجرس على عنق القط. فمن هو ذلك العنتري الذي يستطيع أن يمسك بعنق القط ويشد عليه خيط الجرس ثم يرجع إلى قومه سالما غانما؟ نسي صاحبنا الفأر أن اقتراحه لا يمكن تطبيقه عمليا، فالقط سوف يأكل كل من يريد أن يشد على عنقه جرسا من معاشر الفيران. لعلنا لا نغالي إذا قلنا إن معظم أفكار القدماء هي من هذا النوع، فهي أفكار رائعة وجميلة، ولكن فيها عيب كبير، هي أنها غير عملية. نظر أعرابي إلى مكتبة عامرة بالكتب القديمة فقال: إني أعرف جميع ما في هذه الكتب، كلها تقول أيها الإنسان كن خيرا. وقد أصاب هذا الإعرابي كبد الحقيقة، فكتب القدماء كلها تنصح الإنسان بأن يأخذ جانب الخير ويترك جانب الشر، وهي منهم فكرة رائعة حقا، ولكنهم مع الأسف لم يبينوا كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه النتيجة الجميلة. لا يكفي في الفكرة أن تكون رائعة وجميلة بحد ذاتها، إنها يجب أن تكون عملية قبل كل شيء. ولو استمعنا إلى المجانين لوجدناهم أحيانا ينطقون بأجمل الأفكار وأروعها، ولكنهم رغم ذلك لا يستطيعون أن يكونوا أنبياء أو مصلحين اجتماعيين. إن المصلح أو النبي قد يأتي بالفكرة البسيطة جدا، ولكنه يقلب بها وجه العالم، فهو يأتي بها عملية تؤثر في حياة الناس وتدفعهم نحو الحركة الاجتماعية التي تلعب دورها في صياغة التاريخ. أما إخواننا الفارابيون والفابيون فهم مشغولون بأفكارهم العالية ولا يبالون أن تكون ممكنة التحقيق أو غير ممكنة. والعجيب أن أحدهم حين يرى الناس لا يتبعون أفكاره العالية ينحو عليهم باللائمة ويعزو إليهم سبب البلاء الذي يعانونه. إنه يضع اللوم على الناس ولا يضعه على نفسه، وهو يشكو من تقصير الناس ولا يشكو من قصور فكره. إذا رأينا فكرة جميلة لا يتبعها الناس أو لا يتبعها الناس على توالي الأجيال، فمعنى ذلك أن العيب فيها لا في الناس. فالناس قد جبلوا من طبيعة معينة لا يستطيعون التحول عنها، ونحن نتطلب من الفكرة أن تجاري طبيعة الناس بدلا من أن نتطلب مجارات الطبيعة للفكرة. وإذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. يحكى أن قرية شربت من نهر فيه مادة تبعث في شاربها الجنون، فجن أهل القرية كلهم عدا الملك، وأخذ أهل القرية يتهامسون فيما بينهم إن ملكهم صار مجنونا وأنه يجب أن يخلع. فاضطر الملك أخيرا أن يشرب من نهر الجنون لكي يبقى عليهم ملكا. إن من العقل أن تكون مجنونا أحيانا، والتيار الاجتماعي أقوى من أن يصده فرد متحذلق، وقد اعترف محمد بذلك حين قال: نحن مع معشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. رأينا الفارابي يأتي بالصفات العالية التي يجب أن يتحلى بها رئيس المدينة الفاضلة، ولكنه لم يقف لحظة ليفكر كيف يتمكن الناس من انتخاب هذا الرئيس العجيب. لنفرض أن الناس صدقوا بهذا الرأي الذي جاء به الفارابي واجتمعوا ليختاروا من بينهم الشخص الذي تجتمع تلك الصفات النادرة، فماذا يحدث؟ لا شك أنهم سوف يتنازعون ويتخاصمون ويتجادلون حالما يريدون تعيين أحد منهم رئيسا. جبل الإنسان أن يرى في نفسه الجدارة والصلاح والعلم والمقدرة، حتى البليد المغفل قد يظن أحيانا بأنه أجدر من غيره بالرئاسة لما يديه من بعد، لما يبديه أو من بعد النظر وسمو الأخلاق. وربما صح القول أنه كلما ازداد الإنسان غباوة ازداد يقينا بأنه أفضل من غيره في كل شيء. ولا يكاد الناس يجتمعون لاختيار رئيس لهم حتى تراهم قد انقسموا أحزابا وشيعا، كل حزب يعتقد أن مرشحه هو الأجدر بالرئاسة، وكل حزب بما لديهم فرحون. وعند هذا ترى الأصوات قد بحت والأيدي قد ارتفعت. وهنا يصح أن نذكر المثل الدارج: جيب ليل وخذ عتابة. إن المجتمع الحديث قد اكتشف طريقة لا بأس بها في اختيار الرئيس، وهي ما يطلق عليها نظام التصويت. فهنالك توضع الصناديق المقفلة التي تشرف عليها الأحزاب، ويدخل كل ناخب وراء ستار ليكتب اسم مرشحه سرا ويرميه في الصندوق. ونحن رغم ذلك نجد جو الانتخاب مشحونا بالإشاعات والأراجيف، ويتأزم الموقف ويتخذ المرشحون كل وسيلة ممكنة للوصول إلى غايتهم المنشودة. هذه هي طبيعة البشر في كل زمان ومكان، وقد تختلف الشعوب بعضها عن بعض في مدى الفوضى التي تعتورها عند الانتخاب هذا، ولكن الشعوب جميعا تجري في ذلك على طبيعة واحدة، من حيث الأساس هي طبيعة التنازع والتنافس والمغالبة وادعاء كل فريق منهم أنه صاحب الحق الذي لا مراء فيه. يظن الفارابي أن هذا لا يحدث عند أهل المدينة الفاضلة، فهم فضلاء أو هم بعبارة أخرى فلاسفة. وهو يعتقد بأن الفلاسفة يختلفون في طبيعتهم عن العامة والسوقة. الواقع أن لا فرق بين هؤلاء وأولئك إلا من حيث المظهر أو الدرجة، أما الأساس فهو واحد لا يتغير. فقد يتنازع الفيلسوف عن طريق الأحابيل المنطقية والفذلكات الفلسفية، بينما يتنازع العامي بالخنجر والسكين. هذا ولكنهم على أي حال لا يخرجون عن طبيعة التنازع التي جبل الناس عليها جميعا. كل فرد منهم يريد أن يجر النار لقرصه، ولكنه يغطي هذه الرغبة بشيء بشتى الحجج والأعذار. فأحدهم يريد الرئاسة لكي يخدم بها الوطن، وآخر يريدها من أجل الحق والحقيقة، وثالث يريدها في سبيل الله ورسوله إلى آخره. وكل منهم يعتقد أن الحق معه دون سواه، فإذا أنكرت عليه ذلك اشتد غضبه عليك وشهر في وجهك سيف الجهاد المقدس والعياذ بالله. الإنسان مجبول أن يرى الحقيقة من خلال مصلحته ومألوفات محيطه، فإذا اتحدت مصلحته مع تلك المألوفات الاجتماعية صعب عليه أن يعترف بالحقيقة المخالفة لهما ولو كانت ساطعة كالشمس في رابعة النهار. أشرنا سابقا إلى الآية القرآنية التي تقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب أو أحيط بغلاف سميك استحال عليه أن يحس بالبرهان الساطع، فسطوع البرهان أمر نسبي، إذ هو ساطع بنظرك لأنه موافق لعقائدك الموروثة أو رغباتك الخاصة. أما في نظر غيرك فهو ليس ساطعا ولا واضحا. ومن يعش بين أولئك الذين يتظاهرون بالتقوى وخشية الله أو حب الحقيقة ويختبر أحوالهم اختبارا دقيقا، يجدهم يتنازعون ويتنافسون ويتحاسدون كما يفعل سائر الناس، ولعلهم يفوقون الناس في ذلك من بعض النواحي، فلا يكاد أحدهم يرى قرينا له قد امتاز عليه بشيء من الفضل أو الجاه أو كثرة الاتباع أو كثرة الأتباع حتى يضمر له الحقد ويأخذ بالتحري عن عثراته وهفواته. ومما يجدر ذكره أن ليس في هذه الدنيا شخص من غير عثرات وهفوات، ولكن صاحبنا يغالي في وصف تلك الهفوات ويضيف عليها من عندياته شيئا، ثم يصورها للناس تصويرا بارعا إنه ينسى هفواته، طبعا فهي في نظره قد جاءت سهوا، والله لا يؤاخذ على السهو. أما منافسه فهفواته تنقلب إلى ذنوب تكاد السماوات تنفطر منها وتنشق الأرض، ويصبح مقترفها إذن عدو الله ورسوله. وهنا يشهر صاحبنا سيف المنطق القديم فيصول به ويجول ولا يترك منافسه حتى يطرحه على الأرض مثخنا بالجراح. ولرب معترض يقول: إذا كان هذا الذي تقوله صحيحا فمتى إذن ينجح البشر في أمورهم السياسية، وكيف يصلون إلى الأهداف الاجتماعية التي ينشدونها؟ الواقع أن البشر لن يصلوا إلى الأهداف الاجتماعية التي ينشدونها، فهم سيظلون دائبين في حركتهم نحو تلك الأهداف، وسر الحياة الاجتماعية كامن في هذه الحركة الدائبة. فلو أن البشر وصلوا إلى ما ينشدون لوقفت الحياة بهم ولفنيت الحضارة. الحياة كما أسلفناه أو كما أسلفنا عبارة عن تفاعل وتناقض وتنازع، ولولا ذلك لما كان هناك شيء اسمه حضارة أو مجتمع. فالحزب الذي يناضل من أجل العدالة لا يستطيع أن يحقق هذه العدالة كاملة إذا وصل إلى منصة الحكم، فالعدالة المثالية التي يحلم بها المعارضون المكافحون لا يمكن تحقيقها أبدا. ولكن الحزب المعارض يقوم بوظيفة اجتماعية كبرى حين يكافح من أجل العدالة، ذلك أنه يقف في وجه الحاكم ناقدا فيمنعه عن الطغيان والاستئثار. رأينا أن الحاكم ميال بطبعه إلى الطغيان، فإذا لم يجد أحدا يعارضه أو يثور عليه طغى حتما واستأثر بأموال رعيته. إن الحزب المعارض ليس أشرف نفسا ولا أسمى خلقا من الحزب الحاكم، وهو عندما يصل إلى الحكم لا يستطيع أن يخرج عن طبيعته البشرية فيصبح ملاكا. إنه بشر ويظل بشرا حتى يموت، ولهذا فهو يحتاج أثناء حكمه إلى من يعارضه وينقده ويتحرى عن عيوبه لكي يكون صالحا في الحكم على حد ما. أما إذا اعتمد على حسن نيته وقضى على كل ما يعارضه أو ينتقده فمصيره عندئذ لا يختلف عن مصير الذين سبقوه، يحذو حذوهم كما يحذو النعلان أحدهما الآخر. يقول علماء الاجتماع: إن المجتمع البشري لا يمكن أن يخلو من مشكلات، وهذه المشكلات هي رمز حياته وشعار حركته الدائبة، فالمشكلة تحفز الناس على معالجتها، وبهذا ينقسمون ويتصارعون، كل منهم يأخذ في الرأي جانبا يختلف عن الآخرين، فيشعر الإنسان عند ذلك أنه حي وأنه ينمو مع الزمن. أما أحلام الطبائيين في تكوين مجتمع لا مشكلة فيه ولا خصام فهي أحلام تصلح لعالم الملائكة ولا تصلح لهذا العالم الذي نعيش فيه. لقد أدرك أهل هذا العصر أن التنازع بين البشر أمر طبيعي لا يمكن إزالته بواسطة الموعظة أو الكلام الرنان، ولذا وجدناهم يدعون في نظمهم السياسية والاجتماعية أو يدعون في نظمهم السياسية والاجتماعية إلى الاعتراف به ويفسحون له مجالا يفسح عن نفسه ضمن حدود المشروع. ويتضح هذا كل الوضوح في النظام الديمقراطي الذي يسود البلاد الراقية في عصرنا هذا. والديمقراطية في الواقع ما هي إلا نظام يقوم في أساسه على التنازع، فهي تفسح المجال للناس أن ينضموا إلى الأحزاب المتنازعة، ولكنها تضع لهم في عين الوقت قواعد واضحة يتنازعون تبعا لها، ثم تنتظر لترى أي حزب منهم يفوز بأكثر الأصوات فتقلده زمام الحكم. وإذا فاز أحد الأحزاب بالحكم جاز للأحزاب الفاشلة أن تعارض الحكومة وأن تفند سياستها وتشوه سمعتها كما تشاء، والأحزاب المعارضة تسعى وراء الفوز بالأصوات المؤيدة لكي تصل بها إلى الحكم. فالسياسة في المفهوم الديمقراطي الحديث ليست إلا تنافسا على أصوات الناخبين، ولهذا نجد أن كل حزب يحاول أن يفضح خصومه من الأحزاب الأخرى ويظهر معائبها لكي يحصل على رضا الرأي العام بدلا منها. والديمقراطية لا تؤمن بالحق المطلق، وهي كذلك لا تقنع بالحجج المنطقية التي يدلي بها أحد الأحزاب في تأييد رأيه. إنها لا تؤمن إلا بكثرة الأصوات، فإن استطاع حزب أن يجمع له أكبر عدد من الأصوات كان له الحق في أن ينتصر ويحكم، ولا أهمية عند ذلك للأدلة العقلية والنقلية التي يحتج بخصومه بها عليه. لقد ضربت الديمقراطية المنطق القديم ضربة لا قيام له بعدها، فليس هناك في نظر الديمقراطية حق مطلق وباطل مطلق على المنوال ما كان القدماء يؤمنون به. كان القدماء يعتقدون بأن الأكثرية ليست دليلا على الصواب، وقد دأب بعض الفلاسفة في الماضي إلى احتقار العامة واستهجان رأيهم في الأمور، فهم يعتبرون العامة كالأطفال أولي عقول سخيفة ونفوس مريضة. وقد دعا ابن رشد إخوانه لاعتزال الناس وتكوين جماعة خاصة بهم بعيدة عن سخافة الغوغاء ودناءاتهم، ويظن ابن رشد أن الفلاسفة حين يكونون مجتمعا خاصا بهم يستطيعون به أن يسعدوا وأن يتعاونوا تعاونا تاما في سبيل الفكر الخالص، فترتقي البشرية بهم رقيا هائلا على زعمه. نسي ابن رشد أن الفلاسفة لا يختلفون عن غيرهم من الناس في طبيعتهم البشرية، فهم لو اجتمعوا لتنازعوا وتناحروا ولعن بعضهم بعضا كما يفعل العوام والسوقة تماما. يعتقد ابن رشد أن الفلاسفة إذا اختلفوا في شيء ردوه حالا إلى دليل العقل وحجة المنطق فتفاهموا وخضعوا للرأي الذي يرونه معقولا. إنهم على زعم ابن رشد يستنيرون بنور العقل والمنطق، وليس هناك سخافة أبشع من هذه التي يقول بها ابن رشد وأمثاله من المفكرين الطبائيين. هناك فرق كبير بين منطق الحق المحتكر الذي يؤمن به القدماء ومنطق الأكثرية الذي يؤمن به أهل هذا العصر. ذلك يحتقر التنازع نظريا ولكنه يساعده فعليا، وهذا يعترف به ويحترمه ويفتح له مجالا مشروعا يفصح به عن نفسه، وشتان ما بين هذين المنهجين. لسنا ندعي أن منطق الأكثرية هو خير منطق يمكن أن يأتي به إنسان، إنما نقول بأنه على أي حال خير من منطق الحق المطلق الذي استند عليه الطغاة المتفيقهون في الأزمنة القديمة. إننا لا نستطيع أن ننكر ما يجري في الانتخابات من أباطيل وأخاديع ودعاوى فارغة، ولكن هذه الأخاديع لها وظيفتها الاجتماعية، فالمرشح الذي يخدع الناخبين بوعوده المعسولة يجد نفسه مقيدا بها قليلا أو كثيرا حين يتسلم زمام الحكم أو يحظى بمقعد في مجلس النواب، وهو مضطر أن يداري ناخبيه لكي ينتخبوه مرة أخرى، وإلا فمنافسه يتربص له ويتحرى عن عيوبه، وبهذه الطريقة يجد الحاكم نفسه مدفوعا إلى خدمة الناس في الوقت الذي يريد فيه أن يخدم نفسه. وأرجو من القارئ أن ينسى ما يجري في بعض البلاد الشرقية من ديمقراطية ممسوخة وانتخاب لئيم، فهذه البلاد تمر اليوم بمرحلة انتقال، ولا بد للبلد الذي ينتقل من طور الاستبداد إلى نظام الشورى أن يعاني من آلام المخاض ما يعاني. ولو ذهبنا إلى بلد راق بلغت فيه الديمقراطية طور نضوجها لوجدنا حكامه في حذر دائم ويقظة مستمرة. إنهم يخافون أن يسيئوا إلى الشعب بشيء فيغتنم الحزب المعارض الفرصة ويشن عليهم حملة شعواء قد تزيحهم عن كراسي الحكم الوثيرة. قلنا ونعيد القول إن الاستئثار والطغيان لا بد من ظهورهما على يد كل حاكم يترك في دست الحكم من غير رقيب أو معارض. يحكى أن زوجة وزير المالية في إحدى بلاد الله الراقية احتاجت إلى شيء من العملة النادرة إذ كانت مريضة وتريد أن تسافر إلى منطقة من مناطق العملات النادرة، وخشي زوجها أن يوقع لها على ورقة المبلغ الذي تحتاج إليه، فذهبت الزوجة إلى حيث وقفت مع سائر الناس تنتظر دورها أمام شباك المصرف المختص فلعلها تحظى منه بشيء يكفيها. إن هذا الوزير لا يختلف عن هارون الرشيد من حيث طبيعته البشرية، كلاهما يدعي أنه يخشى من الله ويطلب الحق والحقيقة. سبب الفرق أن الرشيد كان يفعل ما يشاء فلا يحاسبه أو يعارضه أحد، ولذا وجدناه يشتري بأموال الأمة 3000 جارية. أما صاحبنا الوزير فهو يأبى أن يوقع على ورقة بسيطة من أجل زوجته المريضة، لأنه يخشى أن يسمع بذلك الرأي العام فينتهز حزب المعارضة الفرصة ويعلنها عليه دعاية فاضحة لا تبقي ولا تذر. إن المثل العليا التي تدعو إليها أحزاب المعارضة لا يمكن تحقيقها على هذه الأرض، فائدتها أنها تستخدم سلاحا ضد من تسول له نفسه العبث بمصالح الأمة. فليس من المعقول أن يأتي يوم على هذه الأرض يستطيع الناس فيه أن يحققوا تلك المثل تحقيقا تاما. إن المثل العليا عبارة عن رمز للحركة الاجتماعية التي لا تهدأ ولا تفتر حتى قيام الساعة، وكلما صعد الناس بواقعهم قليلا صعدت المثل معهم لكي تحفزهم على صعود آخر، وهكذا يظل البشر في دأب متواصل لا يطمئنون ولا يستريحون. عيب إخواننا الطبائيين أنهم يصعدون بمثلهم العليا فوق السحاب ولا ينزلون بها قريبا من الأرض التي يعيشون عليها، ولذا فمثلهم العليا لا تجدي في تحفيز المجتمع نحو الحركة. إنها معلقة في سماء الخلود، وقد يئس الناس من الوصول إليها فأخذوا يلهجون بها في أقوالهم ويبتعدون عنها في أعمالهم. أما المثل العليا التي يدعو إليها المعارضون في العصر الحديث فهي واطئة يسهل منال جزء منها على أقل تقدير. فالأحزاب المعارضة لا تطالب بالعدل المطلق الذي لا وجود له في عالمنا هذا، إنما هي تطالب برفع أجور العمال أو بناء المساكن لذوي الدخل الصغير أو بتعميم التعليم أو بتيسير الدواء لمن يحتاج إليه أو بما يشبه ذلك. فإذا ارتفعت أجور العمال من جراء ذلك مثلا ظلت المعارضة تريد ارتفاعا آخر، وإذا توافرت المساكن لذوي الدخل الصغير طالبت المعارضة بوجوب تجهيزهم بالمذياع أو بالتلفاز أو بالثلاجة، وهكذا يرتفع مستوى المعيشة وترتفع المثل العليا فوقه لتبقى وظيفتها في التحفيز المتواصل نحو العلاء. لم يكن بالإمكان في الأزمنة القديمة تحقيق التنازع الديمقراطي على منوال ما هو عليه اليوم في الأمم الراقية من حيث اتصافه بالهدوء النسبي وعدم إراقة الدماء فيه. لقد كان التنازع قديما يقوم على أساس المصاولة بالسيف وسفك الدماء، فلم يكن بإمكان أحد أن يقول للسلطان إنك مخطئ أو ظالم من غير أن يجد السيف والنطع ماثلين أمامه. وقد يهب الفقهاء في وجه هذا المعترض فيتهمونه بالزندقة وبالخروج على أمير المؤمنين الذي أوجب الله طاعته على العباد. لقد كان مدار التنازع قديما هو السلاح، ولا يستطيع المعارض أن ينجح في معارضته إلا بعد أن يهيئ له من السلاح وحملة السلاح ما يكفي لحرب السلطان عز نصره. وهذا هو السبب الذي جعل التطور الحضاري في الأزمنة القديمة بطيئا جدا، ذلك لأن التنازع الأحزاب كان عظيم الكلفة لا يجرأ عليه إلا المجازفون الشجعان أو الشهداء من أصحاب المثل العليا. أما اليوم فيكفي للحزب المعارض أن يدعو لمبادئه عن طريق الصحافة والإذاعة والخطابة وما أشبه، فيرد عليه الحزب الحاكم بصحافته وإذاعته ودعايته، والرأي العام واقف يتفرج على المعركة ثم يدخل فيها أخيرا فيرمي بأوراقه في صناديق الانتخاب، وكفى الله المؤمنين القتال. ولذا يصح أن نقول بأن التنازع قد انتقل من طريق العراك الدموي إلى طريق الجدال الورقي، وبهذا صارت الحضارة تركض في سيرها ركضا سريعا لا يعرف مصيره. ويجدر بنا أن نقول بأن الأمة الحديثة لم تصل إلى هذا الوضع الهادئ في تنازعها من جراء اعتناقها أسلوبا جديدا في التفكير فقط، بل قد ساعدها على ذلك عوامل أخرى أهمها. أولا اختراع البارود والأسلحة النارية الحديثة، ثانيا اختراع الطباعة والصحافة وما أشبه. فالبارود قضى على حملة السيف أولئك العنتريين الذين امتازوا بقوة العضل وشدة المراس وحب القسوة. يستطيع اليوم أن يستخدم أو يستعمل السلاح أو يستعمل السلاح يستطيع اليوم أن يستعمل السلاح أي إنسان ولو كان امرأة ضعيفة أو قزما نحيلا، وبهذا قل الفرق بين قوة الحاكم وقوة المحكوم، واستطاعت الرعية أن تقارع سلطانها بنفس السلاح الذي يقارعها به السلطان. أما في الأزمنة القديمة فكان السلطان يملك من الجلاوزة الغلاظ والجنود المتمرسين عددا يصعب على الحزب المعارض أن ينافسه فيه، ولذا وجدنا الثورات في العصور الحديثة كثيرة جدا بالنسبة لما كان يحدث منها قديما. وقد مر على فرنسا عهد كانت المتاريس فيها تقام في الشوارع بين كل حين وآخر، فلا يكاد الحاكم يبقى في منصة الحكم زمنا قصيرا حتى يمل الناس منه فيثورون عليه ويرمون جنوده بالرصاص من وراء المتاريس. وبعد توالي الثورات في العصور الحديثة أيقن الحاكم بأن من الأنفع له أن يستجيب لرغبة الناس وينزل عن عرشه متى شاء، ومن هنا بدأ نظام الانتخاب والتصويت يظهر ليحل محل الصراع الدامي وضرب الرصاص. وهنا يجب أن لا ننسى أثر الطباعة والصحافة في هذا التطور الهائل، فالرأي العام لم ينضج هذا النضوج الذي نلاحظه في بعض البلدان المتمدنة إلا بعدما توافرت بين يدي الفرد المطبوعات والمنشورات بشتى أنواعها، وبهذا رفع الستار عن قصور الحكام وصار الناس يتحدثون عن مثالبهم وفضائحهم كما كان القدماء يتحدثون عن عنترة العبسي وأبي زيد الهلالي، وأمسى وعاظ السلاطين بهذا عاجزين عن خداع الجماهير وإقناعهم بأن الحاكم يحكم بأمر الله ويتلذذ بإذن الله. نستطيع أن نقول إذن أن الديمقراطية الحديثة قامت على دعامتين، أولاهما البارود وأخراهما الطباعة، ومن الصعب على الحاكم أن يحمي اليوم نفسه بجلاوزة السيف أو بجلاوزة القلم الذين أسميناهم بوعاظ السلاطين، عليه أن يرضخ لإرادة الرأي العام، وإلا فهو هالك لا ينفعه واعظ ولا يحميه جلواز. وقد يسأل سائل هنا فيقول: لماذا لم تنجح الديمقراطية في بلادنا أو في بلاد أمريكا الجنوبية أو في جزائر الهند الشرقية والغربية مثلا، ما دامت الأسلحة الحديثة والطباعة الحديثة قد توافرتا فيها؟ الجواب على هذا يقتضي أن نفهم طبيعة مرحلة الانتقال التي تمر بها هذه البلاد، إذ هي تمر اليوم بنفس المرحلة التي مرت بها البلاد الراقية في مفتتح القرون الحديثة. فالناس هنا لا يزالون يعيشون بعقلية القرون القديمة، ويسيطر عليهم المنطق القديم، منطق الحق المطلق الذي يحتكره فريق من الناس دون فريق. فإذا قلت لأحدهم إنك مخطئ، ظن أنك تقول له إنك غبي، وهو قد يشهر الخنجر في وجهك أو قد يغمده في بطنك، وهو إذن لم يفعل ذلك تأدبا، أضمر لك حقدا لا ينساه حتى ينتقم منه. شهد أحد شيوخ العشائر العراقية جلسة من جلسات البرلمان الإنجليزي، فرأى فيها خصاما شديدا وتلاحيا عنيفا بين نائب من صفوف المعارضة وآخر من صفوف الحكومة. وبعد انتهاء الجلسة ذهب الشيخ المحترم إلى مطعم قريب، فوجد النائبين اللذين تخاصما قبل ساعة يأكلان على مائدة واحدة وهما يتضاحكان ويتغامزان. فهال الشيخ ذلك وقال لدليله الإنجليزي: ما معناه؟ ويلك، إنها قشمرة، وأظن أن نوابكم يتنازعون فيما بينهم ليخدعوكم، إنهم يتعاركون كما تتعارك اللصوص فيما بينهم لكي يسرقوا لحاف الملة نصر الدين. فابتسم الإنجليزي ابتسامة ذات مغزى ولم يرد عليه، ولو شاء لرد عليه قائلا: هذه هي الديمقراطية. لقد كان الإنجليز مثلنا قبل قرنين أو قرنين أو ثلاث، ولكنهم اعتادوا على هذه الديمقراطية بعد أن مرت عليهم سلسلة من التجارب القاسية. فالديمقراطية عادة أو عادة اجتماعية قبل أن تكون فكرة طبائية، ونحن نحتاج إلى ممارسة هاتيك التجارب القاسية جيلا بعد جيل، فنقوم بها ونقع عدة مرات حتى يتغلغل منطق الديمقراطية في صميم مفاهيمنا وتقاليدنا، وعندئذ نخرج من قوقعتنا الفكرية القديمة إلى عالم واسع يكون فيه التنازع والتعاون صنوين لا يفترقان. درس علماء الاجتماع النظام السياسي الذي يسود أقطار أمريكا الوسطى والجنوبية وجزر الهند الغربية، فخرجوا من ذلك بالعجب العجاب، فالذي يصل إلى كرسي الحكم هنالك لا يتنازل عنه إلا بحد السيف، وليس هناك شيء اسمه انتخاب هادئ أو تصويت من وراء ستار. كل زعيم منهم يتطلع إلى كرسي الحكم بعين طامعة، وهو ينتهز أي فرصة تقع في يده لتعبئة الأنصار وإعلان الثورة. فإذا وصل إلى الحكم طمع زعيم آخر في أن ينافسه عليه، ويأخذ هذا الزعيم الآخر بجمع الأنصار والاستعداد للثورة من جديد. إن الانتخاب هناك يتخذ صورة الثورة المسلحة، وكل زعيم يقول لنفسه: لماذا وصل غيري إلى الحكم ولم أصل أنا؟ هل هو خير مني؟ ولا يغرب عن ذهن القارئ أن هذا الوضع خير من نظام الاستبداد على وجه من الوجوه، ذلك أن كل حاكم جديد يريد أن يظهر عيوب خصمه السابق، فيحاول القيام ببعض الإصلاحات قليلا أو كثيرا من أجل ذلك. والبلد يتقدم إذن بهذا التنافس والتنازع، ولكنه يخسر في سبيله شيئا كثيرا من الدماء والجهود والأموال. إن هذا خير من نظام الاستبداد، ولكن الديمقراطية خير منه، ففيها يتم التنافس والتنازع من غير تبذير بالجهود أو إراقة الدماء. يحدثنا السير هاميلتون عن جمهورية جزيرة هايتي التي كانت مستقلة بين عام 1807 وعام 1915، فيقول إن عدد الرؤساء الذين حكموا الجمهورية خلال هذه المدة بلغ 24 رئيسا، ولم ينهي منهم مدة رئاسته بسلام غير 2، أما الباقون فقد نحوا أو نحوا عن رئاستهم بالقتل أو النسف أو السم أو العزل العنيف، وبلغ عدد من عزل منهم عن طريق الثورة 17 رئيسا. وفي عام 1915 طورد الرئيس غليوم من قبل الغوغاء الثائرين، فلجأ إلى القنصلية الفرنسية، ولكن القنصلية لم تنفعه شيئا، حيث جره الغوغاء من هنالك ورموه بالرصاص، فوقع صريعا يتخبط بدمائه في الشارع. ومن يدرس حالة سوريا منذ نالت استقلالها حتى يومنا هذا، أو يدرس حالة العراق بين عام 1933 وعام 1941، يجد فيهما صورة مشابهة لما حدث في جزيرة هايتي من بلاد الزنوج، وأترك التعليق على ذلك للقارئ اللبيب.